رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل من التذكير بالنعم التي أنعم بها عليهم وما فضلهم به على العالمين من الإيمان وبعث الرسل فيهم، وأن عليهم أن يتقوا يوم القيامة الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا ينصرهم أحد إلا إذا استجابوا لربهم وأقاموا على دينه. وقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين، ورسالته خاتمة للرسائل، وشريعته هي أكمل الشرائع وأتمها، ومن حاد عنها فقد كفر. ثم بعد هذا يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله تبارك وتعالى يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: اذكر يا محمد، اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو جد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد لأنبياء بني إسرائيل جميعا. وقد شرفه الله تعالى وكرمه واختبره وامتحنه، ولكن إبراهيم عليه السلام نجح في الاختبار. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب فاعل، وإبراهيم مفعول، فالذي ابتلى إبراهيم هو ربه جل وعلا، فإبراهيم هو المبتلى أي المختبر والممتحن. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ووفاهن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات هي الأوامر والنواهي، هي الأوامر الشرعية التي وجهها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. وكذلك النواهي التي نهاه عنها. قال بعض المفسرين إن من الكلمات قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، فالإمامة هذه إمامة عظمى، وهي أن يتبوأ المنزلة الرفيعة في دعوة الناس إلى الخير. قال بعض أهل العلم من المفسرين إن ابتلاؤه كان بالكواكب، والقمر والشمس، فرفضها كلها ولم يقبل إلا الله تبارك وتعالى إلها. وقال بعض أهل العلم إن من الكلمات ابتلاؤه بذبح ابنه إسماعيل، وقال بعض أهل العلم إن من الابتلاءات عمارته لهذا البيت، وكذلك في مناسك الحج، والذي عليه جمهور المفسرين أن الكلمات تشمل هذه كلها. فالمراد بالكلمات الشريعة التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قام بها فأتمهن، يعني أداهن وأتى بهن على الوجه الصحيح، ولم يقصر في شيء من ذلك. ولهذا وصفه الله تعالى في آية أخرى بأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم قام بهذه الأوامر وهذه التوجيهات على خير وجه، فكانت تامة منه ولم يقصر في شيء منها. وأكرمه الله تعالى بأن قال له إني جاعلك للناس إماما، إماما يقتدى به ويتبع منهجه ويسار على وفق ما كان عليه. إبراهيم عليه السلام كان ابن لرجل مهنته التجارة في الأصنام، وكان والده آزر يعطيه الأصنام لأجل أن يبيعها في السوق، فيأخذها ويذهب بها إلى النار ويضرب بعضها ببعض ثم يلقيها في النار. حتى أنه رآه بعض الناس وسأله عن هذا العمل فأنكره وقال إن هذه إن كانت تنفع غيرها فتنفع نفسها ولتدافع عن ذاتها إلى آخر ما جاء في القصة المشهورة التي ذكرها الله تعالى عنه ومحاجته مع أبيه ومع قومه. المقصود أن الله تبارك وتعالى قد اختاره فكان وافيا ومتمما لما كلف به من عقيدة وعبادة ورسالة قام بها على أتم وجه، فجعله الله تعالى إماما للأنبياء بعده. قال إبراهيم ومن ذريتي، لما أن الله تعالى أخبره بأنه إمام أي نبي ورسول، وهي أعظم الإمامة التي تجمع إمامة الدنيا والآخرة قيادة الناس في مصالح دينهم ودنياهم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طمع في صلاح ولده، قال ومن ذريتي، أي أريد أن يكون من ذريتي من هو على مثلي، وهو يطلب هذا من ربه جل وعلا، فالله تبارك وتعالى أجابه لذلك وذكر له أنه سيكون من ذريته ظلمة لكنهم لا إمامة ولا نبوة لهم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يقول المفسرون في قوله تعالى قال ومن ذريتي، أي نعم من ذريتك، إلا من كان ظالما فإنه لا إمامة له ولا قيادة له. ولهذا كانت النبوة بعد إبراهيم في ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، سواء كان ذلك من بني إسرائيل أو من غيرهم، وخاتمهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. فالأئمة الذين جاءوا بعده وهم الرسل والأنبياء إنما كانوا من نسل إبراهيم. وأما الظلمة فإنهم لا مكان لهم في هذا المجال ولا حق لهم في الإمامة، ولهذا قال جل وعلا لا ينال عهدي الظالمين، أي العهد الذي عهده الله تعالى لإبراهيم لا يستحقه ولا يحصل عليه الظلمة.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
ثم قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت، أي اذكر يا محمد، إذ جعلنا هذا البيت الذي نشأت حوله جعلناه، والمراد بذلك هذا البيت المسجد الحرام الكعبة، جعلناه مثابة. مثابة بمعنى تتعلق القلوب به ولا تمل منه، ولهذا قال المفسرون إن معنى مثابة لا يقضون منه وطرا، أي لا يشبعون منه. فإذا أن الإنسان جلس عنده ثم غادر تعلق قلبه به وأحب الرجوع إليه، ولهذا لم ينقطع الحج عن هذا البيت منذ بناه إبراهيم عليه السلام، فكان الناس يحجون إليه ويتوبون، أي أنهم يرغبون وتتعلق قلوبهم بالرجوع إليه. ولهذا تلاحظون أن كثيرا من الناس الذين أدوا الفريضة فريضة الحج يحرصون على تكرار ذلك ويرغبون في ذلك، فلا يشبع منه أهل الإيمان. جعله الله تعالى مثابة وأمن. أمن أن ينبغي أن يسعى كل إنسان لتحقيق الأمن فيه، فلا يحصل إخلال للأمن فيه، ومن أخل في الأمن فيه فإن جرمه عظيم، ليس كجرمه لو فعل فعلته خارجه. ولهذا كان الكفار يجد أحدهم قاتل أبيه وأخيه فلا يعترضه بشيء، فإذا خرج عن الحرم أغار عليه وأخذ حقه واقتص منه. فقوله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، وقوله جل وعلا والبلد الأمين، إنما هذا لما يجب أن يكون عليه من المكلفين أن يسعوا لأن يتحقق الأمن فيه، فلا يوجد إخلال بالأمن به. فالطير لا يجوز تنفيره، والصيد غير الطير كذلك لا يجوز اصطياده ولا تنفيره، والعشب النابت بنفسه من دون استنبات الإنسان له لا يجوز احتشاشه، والشجر لا يجوز قطعه، والمال الضائع من صاحبه لا يجوز سقاطه إلا لمن أراد أن يبحث عن صاحبه ويسلمه له، وإذا لم يجد فإنه لا يتملكه أبدا، بل يكون معه وهو مستمر في البحث عن صاحبه. وإذا كان هذا شأن الصيد والعشب والمال فما حال الإنسان؟ هو أعظم من ذلك بكثير. ولهذا يقول جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم بالذنب فيه يعتبر ذنبا ولو لم يعمله الإنسان. إذا هم إنسان أن يسرق ثم تراجع كتبت عليه، بينما لا يكتب عليه ذلك في غير هذا الحرم إلا إذا وقع منه بالفعل. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو هم إنسان بمعصية في الحرم وهو بصنعاء أو بعدن عدن أذاقه الله من العذاب الأليم. وفسر ذكر المفسرون من الإلحاد في الحرم الذي يعتبر معصية ضرب الخادم وما فوق. قالوا ومنه الغش في المعاملة وتطفيف الكيل والوزن. فما بالكم بما هو أكبر من ذلك، وما عليه كثير من أهل زماننا من فتح القنوات الفضائية على أسرهم وأولادهم وهم في حرم الله. لا شك أن الجرم عظيم وقداسة هذا المكان عند الله تعالى عالية، فالله تبارك وتعالى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أن من دخل هذا الحرم يجب أن يكون في أمن واطمئنان على نفسه وماله وعرضه، لا يؤذى ولا يضايق ولا ينفر ولا يحصل له أي لون من ألوان الأذى. يقول تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه ومنه ابن عباس قال إنه الحرم، فكل ما كان داخل حدود الحرم فهو مقام لإبراهيم. وقال بعض المفسرين إن المراد هي المشاعر، وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والطواف والسعي والنحر والحلق، هذه الشعائر والأماكن التي تعمل فيها هي مقام إبراهيم. فيصلي الإنسان في عرفات الظهر والعصر، ويصلي في المزدلفة المغرب والعشاء، ويصلي في منى أيام منى، ويطوف ويصلي ركعتي الطواف في الحرم وما يتيسر. وقال بعض أهل العلم وهو الراجح إن المراد بمقام إبراهيم هو الحجر الذي في شرقي الكعبة، المقام الموجود المسمى بهذا الاسم في زماننا، وهذا أصله كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما أنه ارتفع جدار الكعبة، فيرتفع به ليبني الكعبة وإسماعيل يناوله الحجارة والطين، وقد بانت أقدامه على هذا الحجر، فهو آية من آيات الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم من الآيات البينات. ومن الآيات أن من دخله كان آمنا، وكانت آثار أصابعه موجودة، ولكن مع كثرة مس الناس له انمحت. ومما يؤكد أن هذا هو المعنى المراد لهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف لما أوشك أو انتهى من الطواف قال له عمر رضي الله تعالى عنه: لو صليت خلف مقام إبراهيم أو لو صليت عند مقام إبراهيم فأنزل الله تعالى عليه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه. وهذا تفسير قولي وعملي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، على أنه لا يمنع من أن يطلق مقام إبراهيم من حيث العموم على كل الحرم، من حيث الدلالة العامة فالمراد بذلك هو كل الحرم، لكن المعنى الخاص بهذه الآية فإن المراد هو الحجر الموجود الذي فيه آثار قدمي إبراهيم، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الحرم. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. وقد كان هذا المقام ملاصقا للكعبة على يمين الباب، ومكانه كان موجود عبارة عن بلاط مغير لونه بلون أحمر أو نحو ذلك، ولكن لأن كثيرا من الناس صاروا يظنون أن لهذه الألوان ونحوها معنى فأزيلت من البلاط وصار لونه واحدا. وأخره عمر رضي الله تعالى عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن من أجل أن يتمكن الطائفون من الطواف دون أن يتضايق المصلون أو يضايق المصلون الطائفين، فأخره وصار الذين يصلون خلف المقام والطائفون يمرون من بين المقام والكعبة دون أن يتضايق أي منهما بالآخر. وقد جاء سيل في زمن عمر فحمله وأخرجه من الحرم، فأعاده عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا المكان الذي هو فيه. وعمر رضي الله تعالى عنه هو أحد الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كما أنه أحد الخليفتين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي. فعمله يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الإنسان يجد مشقة عندما يكون الطائفون كثير فإنه لا يصلي خلف المقام ملاصقا له، وإنما يكون بعيدا عنه في مكان لا يتأذى ولا يؤذي، بحيث يكون بعيدا عن مكان سير الطائفين، وهو إذا صلى فهو خلف المقام أدام أنه في تلك الجهة. وقال الفقهاء رحمهم الله إن الإنسان إذا صلى ركعتي الطواف في أي مكان داخل الحرم فإن هذا يجزئه ويصدق عليه مسمى خلف المقام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ من منهج إبراهيم عليه السلام منهجا له. وكان مائلا عن الشرك وملتزما بالصراط المستقيم، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع لمنهجهما وأن يباعد بيننا وبين الغلو والابتداع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول كان يتحرك مقام إبراهيم معه عندما كان يبني، ذكر بعض أهل العلم أنه كان يرتفع به إذا على البناء. يقول هل تجوز صلاة الوتر قبل بعد أذان الفجر وقبل الإقامة؟ نقول لا، انتهى وقت الوتر، إذا دخل الفجر فقد انتهى وقت الوتر، وتصلي الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها شفعا، تصليها شفعا. إذا كان عادتك تصلي ثلاث فإنك تصليها في الضحى أربعة، إذا كان عادتك تصلي إحدى عشرة فإنك تصليها في الضحى ثنتي عشرة. يقول ما حكم الصلاة والإنسان بعيدا عن الإمام كأن يكون في الساحات الخارجية مع وجود المحلات التي داخل المسجد الحرام؟ نقول هذا مكروه، ينبغي لصفوفه أن تكون متراصة ومتكاملة، وأن لا ينشأ صف إلا بعد أن يتم الصف الذي قبله. وإذا كان خارج الحرم ويمكنه الاقتداء فالصلاة صحيحة مع الكراعة، أما إذا امتلأت الساحات مع امتلاء المسجد فهذا لا بأس به ولا حكم ما كان داخل المسجد. يقول صلاة المرأة في بيتها وهي كاشفة لقدميها، هل الصلاة صحيحة علما أنه لا يراها إلا زوجها وأولادها؟ نقول لا، لا تصح المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، فإن لها أن تكشف وجهها وهي تصلي إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، وأما يديها وقدميها فالقول الذي يرجح كثير من أهل العلم أنه لا يجوز لها كشفه أنه من العورة وأن صلاتها لا تصح معه. يقول هل يجوز أن يغسل المرأة الميتة أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها؟ نقول يجوز أن يغسلها زوجها، أما غيره فلا، فلا يجوز أن يغسل المرأة أبوها ولا ابنها ولا أخوها، وعم الزوج فإن له أن يغسل زوجته كما أن الزوجة لها أن تغسل زوجها، ولا يجوز لأمه ولا بنته ولا أخته أن يغسلوا. يقول هل يجب على من ضحى وهو محرم أن لا يقص الأظافر والشعر؟ خط الحقيقة ما هو واضح، لكن لعل معنى الإنسان الذي يريد أن يضحي في بلاده ويريد أن يؤدي مناسك الحج، إذا دخلت عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلا نوع واحد من الشعر وهو شعر الرأس، فإنه إذا أراد أن يتحلل من عمرته قبل يوم العيد مثل اليوم الخامس أو السادس أو السابع ونحو ذلك فإن له أن يحلق شعر رأسه ويقصره. أما أن يأخذ من بقية شعوره كالإبط والشارب والعانة أو يقلم أظافره فليس له ذلك إلا بعد أن تذبح أضحيته. وكذلك في يوم العيد إذا رمى الجمار فإن له أن يحلق شعر رأسه فقط ولا يأخذ من بقية شعره شيء حتى يطمئن إلى أن أضحيته ذبحت. إذا كان في بلد مثلا في المغرب فإن التوقيت بيننا وبينهم 3 أو 4 ساعات، فإذا أن إنسانا رمى الجمار وحلق شعر رأسه في الساعة 7 صباحا فإنه يؤخر قص أظافره والأخذ من شعره إلى ما بعد الظهر أو بعد العصر بحيث يطمئن إلى أن أهله في بلده قد ذبحوا أضحيته. يقول إذا أن امرأة عليها قضاء أيام من رمضان وفي أثناء النهار أرادت أن تفطر فهل يجوز لها ذلك بسبب الجوع؟ نقول لا، لا يجوز لها إلا لو خشيت على نفسها الهلاك فتدفع ذلك وتفطر. لكن إذا كانت لم تخشى من نفسها الضرر فإنه يلزمها أن تتم الصيام لأن الصوم في حقها واجب، فهذا صوم واجب لا يجوز للإنسان أن يفطر منه سواء كان رجلا أو امرأة. صوم قضاء رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة لا يجوز للإنسان أن يفطر بعد تلبسه به، لكن لو وقع يكون أثم و عليه التوبة من هذا الأمر. ليس كما لو أن إنسان أفطر في نهار رمضان ولكنه أفطر عن صوم واجب ولم ينتهك حرمة الشهر لأن أيام القضاء كغيرها من الأيام بخلاف شهر رمضان فإن للشهر فيه حرمة. يقول هل لبس الغشوة واجبة أم سنة؟ ما أدري وش الغشوة. غطاء الوجه للمرأة. غطاء الوجه للمرأة واجب، يجب علي المرأة أن تتحجب لأن تغطي جميع بدنها فلا يجوز لها كشف وجهها. ويفسر هذا من نزل عليهم القرآن والتزموا به، فإن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وبعضهن صرنا يغطين وجوههن ويبدين عينا واحدة ليعرفن الطريق لأن الخمر التي كانت عندهن سميكة لا تستطيع المرأة أن ترى من خلالها الطريق، فصرنا يبدين عينا واحدة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا عمل أفضل النساء مع أفضل الرجال مع أهل الطهر والعفاف والتقى والصلاح، ومع هذا يعملون هذا العمل. فما بالكم بأهل هذا الزمان الذي كثر فيه ضعف الإيمان وعدم المبالاة وقلة الوازع وكثرة المغريات، وتخرج المرأة سافرة متزينة وتعرض نفسها للرجال. هذا أمر يسعى له اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، وهم الذين يروجون لمثل هذا وينشرونه، ولهذا يحاولون جاهدين إفساد الشعوب الأخرى عن طريق المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا اليهود والإسرائيليون الآن الذين يدعون أنهم أولاد ليعقوب يحاولون جاهدين لإفساد الشعوب العربية والإسلامية ما استطاعوا عن طريق المرأة، عن طريق الأفلام، عن طريق الصور، المجلات الخليعة ونحو ذلك من الأمور، حتى إنهم يرسلون إلى صناديق البريد في عدد من الأماكن مجموعة من الصور عارية، وقصد بهذا أن تقع في أيدي المراهقين وأشباههم، حتى أنهم يوجد عندهم تعلق بتلك المناظر ويحاولون تطبيقها. وما يبث في القنوات الفضائية أصدق شاهد على هذا، وتحمس كثير من أهل الضلال والإلحاد والماسونيين لهذا الأمر شاهد واقعي على مقاصد أولئك القوم من إفساد الشعوب الإسلامية وفك المحافظة على الحجاب. ولهذا تسمعون أحيانا أو تقرؤون مقالات لبعض تلاميذ أولئك القوم يحاولون بها الدخول والنفوذ إلى البلدان المحافظة على عقيدتها وأحكام دينها لأجل أن ينفثوا فيهم سمومهم ويفسدوهم عن طريق تبرج المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب وعدم مبالاتها بحرمة المحارم ونحو ذلك. فيجب على ولي كل أمر أن يحافظ على نساء بنات وزوجات وغيرهن، وأن لا يمكنهن من التبرج والانخداع بالموضات التي يروج لها أعداء الإيمان وأعداء التوحيد. هذا يسأل سؤال من أغرب الأسئلة، يقول: أنا عندي 3 أولاد ولله الحمد، والآن أريد أن أقطع النسل بحيث أنني ليس عندي مال كثير، وأنتم عارفين زمننا هذا كثير المصاريف والمتاعب، ودخلي محدود وليس عندي أرض أو غيرها لأجل أن أعمرها وأتاجر فيها، فما الحكم؟ الحكم أنك مع الأسف الشديد جهلك كثير، فما يدرك لعل هؤلاء يموتون ولا يبقى عندك أحد، فماذا تعمل؟ وقد وقع هذا من إنسان مثلك، إنسان رزق بأربعة من الولد واتفق هو وزوجته لما رأوا الصخب والضجيج وكثرة الصراخ وضرب الأبواب ونحو ذلك، فاتفقوا وزوجته أنه يكفي، فذهبت وعبثوا في أرحامها حتى أنهم عملوا لها عملية تمنعها من الإنجاب، فمات أولاده كلهم، فقام وتزوج وهي بقيت أرملة مسكينة. الأمر الثاني، يريد أن أسألك سؤال: هل أنت الذي ترزقهم؟ هل أنت ترزق نفسك حتى ترزقهم؟ الله تبارك وتعالى يقول: نحن نرزقهم وإياكم، وآية أخرى نحن نرزقكم وإياهم. فأنت لا تستطيع أن ترزق نفسك حتى ترزق هؤلاء. وكل مولود قبل أن يولد وهو في بطن أمه يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ولست أنت الذي ترزقه، إنما أنت وسيلة من الوسائل التي يهيئ، قد يهيئ الله تعالى على يديك رزقه وقد يهيئ رزقك على يديك. وكثير من الناس السعادة والرزق يأتي مع أولادهم وليس هم الذين يرزقون أولادهم، وإنما الرزاق هو الله جل وعلا. فعليك أن تتقي الله تعالى في نفسك وتعلم أنه لا حول لك ولا قوة ولا قدرة على نفع نفسك ولا على نفعهم، إنما إذا أراد الله تعالى لهم خير وساقه على يديك تحقق، وإذا أراد غير ذلك تحقق. فيجب على الإنسان أن يكون مؤمنا بأن الله تعالى هو الرزاق. الشيطان يأتي إلى ابن آدم بطرق متنوعة ومتعددة، حتى أنه وصل به الحال في عهد الجاهلية إلى أن صار الإنسان إذا أتته بنت قال له الشيطان أخشى أن تكون زانية وأنت تحافظ على عارك وعلى كرامتك، فلو أنك تتخلص منها. فصار عنده قناعة على أن يحفر حفرة لبنته والتراب يتطاير عليه وهي تزيل التراب عنه وتتعلق به وتقبله، أن يقوم بإلقائها ودفنها. هكذا لعب الشيطان عليه، يا مسكين هل أنت الذي ترزق تحافظ عليها؟ نعم، احفظ، اعمل الأسباب التي تصونها ولا تعرضها للفتنة ولا تعرضها لأسباب الخنا والحماية من الله تبارك وتعالى. فالإنسان مطلوب منه أن يعمل الأسباب. فالشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لن يكونوا من أصحاب الجنة. فالذي يغار على عرضه ويدفن بنت حية هذا ما أطاع الله ولا حافظ على عرضه، هذا قتل نفسا بغير حق وارتكب جرما عظيما في حق بريه. كذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يعوق نفسه أو يعوق زوجته عن الإنجاب، الأمر ليس لك والرزق ليس بيدك، لا لك ولا لهم. فيجب على الإنسان أن يكثر من النسل كما وجه إلى هذا من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي أن يختار المرأة ذات الأصل والنسب الذي عادتهم كثرة النسب، وهذا يعلم بالتوارث، هذا البيت كثير نسلهم وهذا البيت قليل نسلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من مزايا وصفات المرأة المرغبة فيها أن تكون ممن يكثر نسله، وعلل هذا أنه يباهي بهم الأنبياء ويكاثر بهم الأنبياء لكثرة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وكثرة ولد سعادة ليست شقاوة، والأولاد إذا كثروا خدم بعضهم بعضا وانشغل بعضهم ببعض عن أن ينشغلوا بالناس وتعاونوا على الخير إذا وجدوا تربية صحيحة منك أنت يا صاحب المسؤولية. فالعيب فيك ليس فيهم، إنما ابحث عن الأسباب التي تجعلك سعيدا أنت وإياهم بتربيتهم على الإيمان، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا تربى ولدك معلق قلبه في المساجد صار خيرا وسعادة لك، وصار يدعو الله لك بعد مماتك. وإذا صارك لك عشرة من الولد خير من أن يكون واحد إذا كانوا كلهم صالحون يحجون عنك ويدعون لك ويترحمون ويتصدقون ويفعلون الخير. وإذا ربيتهم على الصلاح وفعلوه وعلموا غيرهم صرت سببا في صلاح ذرياتهم ومن يأتي بعدهم ومن يلتقون به. نسأل الله تعالى الجميع الهداية والصلاح. هذا يقول إنني من أهل الطائف وذهبت أنا وأختي إلى جدة وقالت إنها تريد أن تعتمر أولا، فقلت لها سوف نذهب إلى جدة أولا ومن ثم تعتمرين، فأحرمت من جدة. فما الحكم؟ نقول هذه يجب عليها ذبح شاة لأنها تركت الإحرام من الميقات، فميقاتها السيل أو وادي محرم، وكان الواجب أن تحرم كما قالت لك، ويبدو أنها أفقه منك، فالواجب أن تحرم من الميقات الذي هو لأهل الطائف. وكونها تمر بالميقات وهي قاصدة للعمرة ثم تؤخر ذلك إلى أن تحرم من جدة، هذا إحرام من دون الميقات يجب عليها به دم شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرام. هذا يقول ما حكم من أسقطت جنينها في الشهر الثاني من الحمل بعد أن حست بألم في بطنها فعمدت إلى شيء فسقط بعدها بيومين ميتا؟ هو لم يحيى بعد، لا يعتبر حيا في حدود الشهرين ولم ينفخ فيه. وإذا كان لم يتصور فيه خلق الإنسان وهو في هذا الشهر، فيما يبدو والله أعلم أنه لم يوجد فيه تصوير لخلق الإنسان، فهو لا يزال في طور العلقة ونحو ذلك، وهذا لا يكون فيه تخلق واضح، لم يتبين فيه خلق الإنسان، فهذا قال أهل العلم لا بأس به لحاجة ولا شيء عليه. يقول سافر مجموعة من الناس وعند وصولهم لمكان معين أقيمت صلاة الجمعة فلم يصلوا جمعة في المسجد وإنما صلوا في مكانهم الظهر والعصر قصرا وجمعا، فهل عملهم جائز؟ نقول نعم جائز، لأن صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر، لكن لو حضرها أجزأته ولا يجمع معها العصر. هذا يسأل عن طواف الإفاضة من الآن. يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ نقول نعم يجوز تأخيره، لكن الأفضل أن يكون يوم العيد. هذا يقول إنه وجد في الطريق جالون مياه فارغ ومتروك وقديم، كذلك عجلة قديمة حاملة أمتعة متروكة وقديمة، فهل هي لقطة أم لا؟ نقول لا، هذه في العادة أن يكون مما تركه الناس رغبة عنه ونبذوه، فلا يعتبر لقطة، لو أخذه الإنسان لا شيء عليه.
العربة
يقول إنها قديمة يظهر. على كل حال إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس بحيث أنها صالحة للاستخدام ويظن أن صاحبها ذهب يمينا أو يسارا وتركها فإنه لا يجوز أخذها، لكن إذا كانت هذا يقرره الإنسان ويعرفه بالنظر إليها، إذا كانت مما ينبذه الناس ويرمونه فلا بأس بأخذها. إيه إذا كانت مما لا تتبع همة أوساط الناس. باقي الأسئلة نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. في كثير من الأسئلة لا تخليها.